محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه الآيات الكريمات فيها توجيهات عظيمة تتعلق بتعاملنا معشر المسلمين مع أعدائنا حال السلم وحال الحرب. يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. في كلمة السلم قراءتان، قرأها جمهور القراء بالفتح وإن جنحوا للسلم، وقرأها عاصم وحده في رواية شعبة بالكسر وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والسلم والسلم لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان، فإن العرب تسمي الصلح سلما وسلما ولربما قالت سلاما. يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم. الجنوح هو الميل، الجنوح هو الميل. تقول العرب: جنح فلان إلى كذا، وجنح فلان لفلان إذا مال إليه. ومنه قول القائل: إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك، والعيس المراسيل جنح. إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك، والعيس المراسيل جنح. جنح أي مائلات بأعناقها حال السير، فالجنوح هو الميل. وإن جنحوا مالوا، وإن جنحوا للسلم أي للصلح. فاجنح لها مل إلى السلم إذا مالوا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ثق بالله عز وجل وفوض أمورك إليه، إنه هو السميع العليم. لأنه هذا الإله الذي تعبده جل جلاله له هذان الوصفان العظيمان والاسمان الحسنان، فهو جل جلاله سميع بكل مسموع، عليم بكل معلوم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية مسائل. أول هذه المسائل: هل هذه الآية منسوخة؟ بعض المفسرين قالوا بأن هذه الآية منسوخة بالآيات الآمرة بقتال المشركين في سورة التوبة، كقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكقول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أنه لا نسخ بل هذه الآية محكمة متى ما جنح أعداؤنا إلى السلم ومالوا إليه ورغبوا فيه فإنه يجوز لنا أن نجنح إلى السلم وأن نصالحهم وأن نرغب في ذلك. فالآية محكمة غير منسوخة وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين في الحديبية في العام السادس من الهجرة، وقبل ذلك لما جنح لمصالحة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن في غزوة الخندق في السنة الرابعة أو الخامسة، وكذلك لما صالح اليهود في خيبر في السنة السابعة على الشطر مما يخرج منها، ومثله أيضا ما فعله الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. فالآية محكمة غير منسوخة. المسألة الثانية الصلح والسلم تترتب عليه فوائد عظيمة، من هذه الفوائد أن طلب العافية محمود في كل حال، ليس المسلمون طالبين للحرب ولا متشوفين لسفك الدماء ولا تواقين لحز الرؤوس، بل الإسلام دين سلام، وإنما شرعت الحرب كما مضى معنا الكلام من أجل تحقيق غايات عظيمة، من هذه الغايات حماية المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ومن هذه الغايات كذلك رد المعتدين كما قال ربنا جل جلاله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. من هذه الغايات نشر الدعوة كما قال جل من قائل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن هذه الغايات كذلك نشر السلام في الأرض، أن يأمن كل ذي دين على دينه، وهذا المعنى أشار إليه ربنا جل جلاله في قوله ولولا دفع الله الناس، وفي القراءة الأخرى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني ليس الجهاد فقط من أجل تأمين المساجد، بل من أجل تأمين البيع والصوامع والصلوات بالإضافة إلى تأمين المساجد. فطلب العافية محمود في كل حال، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. أيضا من فوائد الصلح أيها الإخوة إجمام المسلمين، إجمام المسلمين أن ينجم المسلمون ويستريحوا من القتال حينا إلى أن يقوى جيشهم وترتد إليهم عافيتهم ويعوض مكان من قتل غيره ومكان السلاح الذي تلف غيره ويتطور تدريبا وتأهيلا وغير ذلك من المصالح. أيضا مما يترتب على الصلح نشر دين الله. إذا أمن الناس بعضهم بعضا ينتشر دين الله. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة الكرام في صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة من الهجرة والذي انتهى في السنة الثامنة من الهجرة، يعني ما دام سوى سنتين. هذا الصلح سماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سأل عمر بن الخطاب، وهذه السورة سورة الفتح نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من مكة وهو راجع من الحديبية، ونزلت عليه إما بكراع الغميم وإما بمكان يقال له ضجنان أو بمر الظهران، وهذه مواضع متقاربة مواضع متقاربة. فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. يقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه: والله ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، وإن الله تعالى لا يعجل لعجلة عباده، وإن الناس ما علموا ما فيه وما علموا بما بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله: لما أمن الناس بعضهم بعضا بهذا الصلح، صار المسلمون من المدينة ينتقلون في الأسفار آمنين من الاعتداء، والمشركون الذين في مكة أيضا ينتقلون آمنين. لما أمن الناس بعضهم بعضا والتقوا وتكلموا، ما بقي ذو عقل كلم في الإسلام إلا دخل فيه. يقول ابن شهاب: حتى دخل في تينك السنتين مثل من دخل في الإسلام منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بل أكثر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، وصلح الحديبية كان في السنة 6 من الهجرة، المجموع كم؟ 19 سنة. في هاتين السنتين دخل في الإسلام مثل من دخل في 19 سنة بل أكثر. ويدلك على ذلك أن المسلمين في الحديبية كانوا 1500، وفي غزوة الفتح كانوا 10,000. ما بقي ذو عقل إلا دخل في الإسلام، ولذلك في تينك السنتين دخل الرجال الكبار من أمثال خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومن كان مثلهم من أهل الذكاء من الأبطال المغاوير والفاتحين العظام، دخلوا في تينك السنتين. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام: هل بين هذه الآية وآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم تعارض؟ هناك في سورة محمد عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أقول: لا تعارض، لا تعارض، فإن الله جل جلاله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعطي الدنية في ديننا وأن نكون نحن البادئين بطلب السلم بطلب الصلح، لأن ذلك دال على الضعف وعنوان على الوهم. وأما في هذه السورة سورة الأنفال فإن الله جل جلاله يقول لنا: إن جنح أعداؤكم إلى السلم فلا حرج عليكم أن تجنحوا إليه وأن تأخذوا به، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم جل جلاله. وكما ذكرت لكم فإن الأمر يدور مع المصلحة، مع مصلحة المسلمين، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ إلى محاولة للصلح في غزوة الأحزاب لما أحيطت المدينة، وكما قال ربنا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف ذلك الحصار فبدأ يفاوض عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي على أن يرجعوا بمن معهم في مقابل أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة. وقد حصلت مفاوضات، ثم بعد ذلك على عادته عليه الصلاة والسلام ما كان يبرم أمرا إلا إذا شاور وجهاء أصحابه. فلما كاد الصلح أن يتم، النبي عليه الصلاة والسلام شاور السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وقال لهما: أنا قد أنا أريد أن أصالح عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على أن يرجعوا في مقابل أن نعطيهم ثلث ثمار المدينة. فقال السعدان: يا رسول الله، أهذا أمر من الله ما لنا منه بد؟ سمعنا وأطعنا، أو هو أمر تحبه أنت فنصنعه، أم شيء تصنعه من أجلنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل شيء أصنعه من أجلكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال السعدان: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن، وما كانوا يطمعون أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا شرا أو قرا، إما أن يشتروا وإما أن نستضيفهم، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وبك نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع ونقض ذلك الأمر الذي كاد أن يتم. فالصلح أيها الإخوان، إذا رأى الإمام، إذا رأى الحاكم إبرامه مع أعداء المسلمين لأن في ذلك مصلحة ترتجى، فإنه يستشير أهل الحل والعقد ولا حرج عليه في ذلك. يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يقول سبحانه: وإن يريدوا، أي هؤلاء الأعداء الكفار، أن يخدعوك يا محمد. الخداع محاولة إيصال الشر بطريقة خفية غير ظاهرة، الخديعة والخداع محاولة إيصال الشر بطريقة خفية غير ظاهرة. وإن يرد هؤلاء الذين صالحتهم أن يخدعوك، أن يضروك، أن يوصلوا إليك شرا، فإن حسبك الله. حسبك أي كافيك، حسبك أي كافيك. تقول العرب: حسبه كذا، بمعنى كافيه. ومنه قول جرير ابن عطية الخطفي يذم قوما: ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الحرير وتشبعوا، وإذا تذوقرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. يذمهم، يقول لهم: ولقد رأيت من المكارم حسبكم، أي كافيكم، أن تلبسوا خز الحرير وتشبعوا، يعني أنتم ما عندكم مكارم إلا أن تلبسوا الثياب الفاخرة وأن تمتلئ بطونكم من الطعام، مثل ما قال الحطيئة يهجو الزبرقان ابن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ومن أجل هذه الكلمات حبسه عمر رضي الله عنه. فالحسب الكفاية، فإن حسبك الله، أي كافيك الله جل جلاله، هو الذي يكفيك شرورهم هو الذي يكون في نحورهم. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فإن حسبك الله هو الذي أيدك أي قواك، هو الذي أيدك أي قواك. تقول العرب: رجل أيد أي قوي. ومنه قوله سبحانه: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ليست الأيدي جمع يد، فهذه ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بأيد أي بقوة. هو الذي أيدك أي قواك بنصره. النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، إعانة المظلوم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هو الذي أيدك بنصره أي أعانك جل جلاله. وهذا التأييد أيها الإخوان ظهر أوضح ما يكون يوم بدر، فإن الله جل جلاله أيده بالملائكة، كانوا 1000 ثم صاروا 3000 ثم اكتمل العدد كم؟ 5000. أيده الله عز وجل بنزول المطر من السماء، أيده الله جل جلاله بتلك الرؤيا التي رآها في المنام، قال: أبشروا معشر المسلمين، أريت مصارع القوم، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل عتبة بن ربيعة، هنا يقتل أمية بن خلف. يقول الصحابة: والله ما جاوز أحدهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيده الله جل جلاله في ذلك اليوم حين أراه في المنام المشركين قليلا عددهم، ضعيفة قوتهم، إذ يريكهم وإذ يريك الآية: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه كلها أنواع من التأييد في ذلك اليوم العظيم. ولذلك ربنا جل جلاله في هذه الآية يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: هو الذي أيدك أي قواك بنصره أي أعانك وبالمؤمنين، المؤمنين الذين كانوا معك. قال أكثر أهل التفسير: المراد بذلك الأنصار عليهم من الله الرضوان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا فآووه، وحيدا فقووه، ومكذبا فصدقوه. ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام معترفا بهذا الصنيع الجميل، قال لهم: يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك عليه الصلاة والسلام. وقال بعض المفسرين: بل المراد مجموع المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم، هؤلاء جميعا أيد الله بهم نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول جل من قائل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم، التأليف هو التجميع، جمع الله تلك القلوب بعد أن كانت متنافرة متباعدة متشاكسة، كان بين الأوس والخزرج عداوات وإحن وثارات وحروب امتدت زمانا طويلا، قتل فيها أشرافهم وهلك ساداتهم وثارت العداوة والبغضاء بينهم، حتى ما كان أحد يتصور أن يلتئم شملهم يوما من الأيام، بل كانت تلك عادة العرب جميعا، لربما لطم الواحد منهم لطمة، فمن لطمه فإنه يبين عنقه، يضرب عنقه بالسيف، لمجرد لطمة لطمها. الله جل جلاله جمع تلك القلوب وألف بينها، هذا صنيعه جل جلاله وألف بينهم. وهذا المعنى قد امتن الله به على المؤمنين في سورة آل عمران، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنك جمعت أموال الدنيا ما فيها من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وحرف، ورصدت تلك الميزانية الضخمة من أجل أن تجمع تلك القلوب وتؤلف بينها، ما استطعت، ولكن الله ألف بينها. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: الأرحام تقطع والنعم تكفر، فما من نعمة أعظم من نعمة تآلف القلوب. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤلف قلوبنا معشر المؤمنين. ومن أعظم ذلك، من أعظم الأسباب التي تتآلف بها قلوبنا، إفشاء السلام. إفشاء السلام: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. سبب ثان أيها الإخوان: المصافحة. والحديث رواه الإمام الطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. ثالث الأسباب التي تتآلف بها القلوب: تبادل الزيارات، أن يزور بعضنا بعضا، وأن يدخل بعضنا بيوت بعض. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج يزور أخا له، فأرسل الله على مدرجته ملكا، قال له: يا عبد الله أين تريد؟ قال: أريد تلك القرية، أزور أخا لي في الله. قال له: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. قال: لم تزوره؟ قال: لأني أحبه في الله. قال له: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببته. فالزيارة في الله عز وجل سبب من أسباب تآلف القلوب. ثم سبب الرابع أيها الإخوان: الابتسامة. الابتسامة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم خامس تلك الأسباب التي يحصل بها تآلف القلوب: أن يحب أحدنا أخاه في الله فيخبره بذلك. لما جاء أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إن فلانا قد أحببته في الله. قال له عليه الصلاة والسلام: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: فأخبره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليقل له: إني أحبك في الله، وليقل له الآخر: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أيضا من أسباب تآلف القلوب أيها الإخوة الكرام: القيام بالحقوق. القيام بالحقوق: من الحقوق عيادة المريض، من الحقوق اتباع الجنائز، من الحقوق تشميت العاطس، من الحقوق بذل النصيحة. الإنسان الذي تلقاه فتسلم عليه، يدعوك فتجيبه، ثم يعطس فتشمته، يستنصحك فتنصح له، يمرض فتعوده، يموت له ميت فتتبعه، هذا أيضا سبب لتآلف القلوب والمحبة في الله. أيضا من أسباب تآلف القلوب أيها الإخوان: أن نغيث الملهوف، أن ننصر المظلوم. لو أن أخاك مظلوم فنصرته، أو أنه ملهوف فأغثته، أو أنه جاهل فعلمته وغير ذلك من أسباب المنافع التي يسوقها بعضنا لبعض، فإن ذلك سبب لتآلف القلوب. ولذلك ربنا جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة فيقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله جل جلاله بقدرته برحمته بحكمته ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. إنه عزيز أي غالب، عزيز غالب. وقد مضى معنا مرارا قول الخنساء: كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بزة. من عز أي من غلب، بزة أي سلب. والله جل جلاله حكيم، أقواله أفعاله وأقداره لا تصدر إلا عن حكمة بالغة. ثم يقول سبحانه: يا أيها النبي، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وحده بالهمز: يا أيها النبي. هذه الكلمة سواء جاءت مفردة أو مجموعة جمع سلامة والنبيين أو النبيون أو جمع تكسير الأنبياء، يقرأها نافع في روايتيه قالون وورش بالهمز، أما الجمهور فإنهم يقرؤونها بالياء: يا أيها النبي. بعض أهل العلم قالوا: النبي والنبيء لغتان كالنسي والنسي، إنما النسي زيادة في الكفر. وبعض أهل العلم قالوا: النبيء مشتق من النبأ، لأن النبي منبأ من الله وينبئ الناس، والنبي بالياء مشتقة من النبوة وهي المكان المرتفع، لأن النبي مكانته عند الله عظيمة. النبي أي نبي مكانته عند الله عظيمة، وبعضهم أرفع من بعض، كما قال جل من قائل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يا أيها النبي حسبك الله. حسبك الله، حسبك قلنا ما معناها؟ كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ها هنا نقف أيها الإخوة الكرام، للمفسرين وجهان. الوجه الأول أن قوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين، معطوف على اسم الجلالة، أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وقد قال بذلك الحسن البصري وأبو جعفر النحاس وغيرهما: ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الجملة معطوفة على اسم الجلالة. والوجه الثاني، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، أن قول ربنا جل جلاله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الضمير في قوله حسبك الله، أي حسبك أنت يا محمد، ومن اتبعك من المؤمنين حسبكم الله. واضح أيها الناس؟ وهذا الوجه الثاني هو الراجح. لماذا؟ لأن الحسب بمعنى الكفاية لا تكون إلا من الله جل جلاله، وقد دلت على ذلك آيات القرآن. يقول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قالوا حسبنا الله. وفي خواتيم السورة يقول الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد أثنى ربنا على المؤمنين في سورة آل عمران فقال:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب لا يكون إلا من الله جل جلاله. طيب بعد ذلك طرحوا إشكالا، قالوا كيف تعطف الجملة على الضمير المخفوض مع عدم إعادة الخافض، ولغة العرب لا تسمح بذلك. وأنا أعلم أيها الإخوان بأن كثيرا من الناس يعني مثل هذه المباحث يعني ما يحبونها، لكن من باب الإفادة لطلبة العلم طرح بعضهم إشكالا، قالوا بأننا لو قلنا ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على الكاف في قوله سبحانه حسبك، والكاف هنا في محل جر لأنها مضافة، واضح أيها الناس؟ والعرب لا تسمح بالعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. الجواب أيها الإخوان من وجوه أربعة. الوجه الأول بأن هذه القضية غير مسلمة، بل يجوز العطف على الضمير مع عدم إعادة الخافض، ويدل على ذلك القراءة المتواترة وهي قراءة حمزة بن حبيب الزيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنتم صاحين ولا نايمين؟ طيب والأرحام معطوفة على ماذا يا مصطفى؟ معطوفة على الضمير في قوله به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تسألون الله به جل جلاله وبالأرحام، لأن العرب كان من عادتهم أن يقول قائلهم ناشدتك الله والرحم، واضح أيها الناس؟ فها هنا أضيف الاسم الظاهر أو عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض مع عدم إعادة الخافض. هذا وجه. الوجه الثاني أيها الإخوان أن نقول بأن الجملة ومن معك من المؤمنين في محل نصب على أن الواو هي واو المعية ليست واو العطف، أي يا أيها النبي حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين. هذا وجه. طيب الوجه الثالث أن يقال بأن جملة ومن اتبعك من المؤمنين في محل رفع على أنها مبتدأ لخبر محذوف دل عليه المقام وتقدير الكلام يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله، واضح أيها الناس؟ ثم وجه الرابع أن يقال بأن قول ربنا جل جلاله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في ومن اتبعك من المؤمنين في محل نصب على أنها معطوفة على المحل، لأن الضمير محله هذا محل نصب على أنه مفعول به، أي يا أيها النبي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. هذه وجوه أربعة، إذا فهمتموها فالحمد لله، وإن لم تفهموها فلا إشكال، لكن على كل حال من باب الإفادة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم قال جل من قائل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، التحريض الحض والحث بشدة، التحريض الحض والحث بشدة، وهذا الأمر قد ورد في سورة النساء
حين قال الله عز وجل وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وحرض المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرضهم بكلام بليغ، يقول لهم والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مبر إلا أدخله الله الجنة. وفي موضع آخر يقول والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وفي موضع ثالث يقول لهم عليه الصلاة والسلام ما من أحد يخرج من الدنيا فيدخل الجنة ويتمنى الرجوع إليها إلا الشهيد لما يرى من كرامته على الله. في موضع الرابع يقول لجابر بن عبد الله يا جابر إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا فقال له يا عبد تمنى، قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. في موضع آخر يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قتل إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تمرح في الجنة حيث شاءت وتأكل من ثمارها، فقالوا يا ربنا من يبلغ عنا إخواننا لئلا يزهدوا في الجهاد، فقال الله أنا أبلغهم عنكم، فأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في موضع آخر يقول لهم لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. في موضع آخر يقول لهم للشهيد عند ربه ست خصال يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويأمن الفتان ويزوج 72 من الحور العين ويأمن الفزع الأكبر ويشفع في 70 من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار. مثل هذه الكلمات حين يسمعها الناس من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يكون التحريض قد حصل. يا أيها النبي حرض المؤمنين عن القتال. قال جل من قائل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الله جل جلاله يقول لهم يا معشر المسلمين يستطيع 20 منكم أن يغلبوا من الكفار 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني الله جل جلاله يقول لهم يا مسلمون الواحد منكم يساوي 10 من الكفار. وقوله جل جلاله وإن يكن منكم 100، هذه قراءة عاصم والكوفيين الثلاثة حمزة عاصم ومعه حمزة والكسائي، عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر، هؤلاء قرأوا بالياء إن يكن منكم 100. أما ابن كثير ونافع ومعهم أبو عمرو فقد قرأوا بالتاء وإن تكن 100 يغلب 1000، يعني فيها قراءتان وإن يكن 100 وإن تكن 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. وربنا جل جلاله بيّن العلة قال بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون. ما معنى ذلك؟ الله جل جلاله يقول تفضل، يقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الله جل جلاله يبين في ذلك حكمة سماوية وتوجيها ربانية فيقول بأنهم قوم لا يفقهون. لما كان المسلم يستطيع الثبات والمصابرة أمام 10 من الكفار
الله جل جلاله يقول بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا بسبب أنهم لا يفقهون، بمعنى أن المسلم الذي يقف في موضع القتال فإنما هو متوجه إلى الله عز وجل بفقه وعلم قد حدد غايته ورفع رايته وعرف قصده وسبيله، وأنه بين إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة، إما أن ينصره الله عز وجل ويظهره على عدوه، وإما أن ينال شهادة فيصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولذلك لا يبالي. أما هذا الكافر الذي يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل للمغنم أو يقاتل ليرى مكانه أو يقاتل من أجل أن يغلب جنسا على جنس أو ينصر قبيلة على قبيلة أو يقاتل من أجل شيء من عرض الدنيا من أجل أن ينهب ثروات أو غير ذلك، فسرعان ما يدب إليه الجبن والخور. ولذلك كان المسلمون في بدر قليلا عددهم، كانوا 310 وقفوا في نحور 1000 من الذين كفروا، وكذلك يوم أحد كان المسلمون 1000 في مواجهة 3000، وفي يوم الأحزاب كان المسلمون 3000 في مواجهة 10000، وأما يوم مؤتة فقد كان المسلمون 3000 في مواجهة 100000 من الروم، وقد انضم إليهم 100000 من لخم وجذام وغيرهم من الغساسنة الذين كانوا على تخوم بلاد الشام. فالمسلمون القليل عددهم كانوا يقفون أمام الكفار الكثيرين، لما؟ لأن لهؤلاء المسلمين غاية وهدفا ومرمى، أما أولئك الكفار فإنهم كما قال ربنا جل جلاله يخرجون من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم رحم الله عباده فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذه قراءة عاصم وحمزة وحدهما، وقرأ الباقون وعلم أن فيكم ضعفا، والضعف والضعف لغتان، ومثلها أيضا الآيات التي في خواتيم سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هكذا قراءة الجمهور. الآن خفف الله عنكم، الآن يطلق على الوقت الذي أنت فيه والمقصود وقت نزول هذه الآية. خفف الله عنكم يا معشر المسلمين وعلم أن فيكم ضعفا. أحيانا الضعف يكون ضعفا في الهمة والعزيمة، وأحيانا يكون الضعف المادي. وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. الله جل جلاله خفف عن المسلمين بعدما أوجب على الواحد منهم أن يصابر أمام 10، ها هنا أوجب على الواحد أن يصابر أمام 2، فإذا زاد عدد أعدائنا على الضعف جاز لنا الفرار. وهذا الحكم أيها الإخوان لا يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه الثبات أمام عدوه ولو كانوا 100000. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له الفرار أبدا، هذا من خصائصه من خصائصه، مثل ما أنه يجوز له ما يجوز ما لا يجوز لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، ويجوز له ألا يقسم بين نسائه، ويجوز له أن يتزوج بغير ولي ولا شهود، ويجوز له أن يتزوج بغير مهر عليه الصلاة والسلام. كذلك يحرم عليه ما لا يحرم علينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة،
صحيح،
سواء كان صدقة مفروضة أو صدقة تطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يحرم عليه الفرار ولو كان المقاتلون أمامه ألفا أو مئة ألف. لذلك ثبت يوم بدر عليه يوم أحد عليه الصلاة والسلام حتى هشمت البيضة على رأسه، يعني من كثرة ما ضرب بالسيوف عليه الصلاة والسلام على رأسه هشمت الخوذة التي كان يلبسها على رأسه عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله قال الآن خفف الله عنكم، وهذا الذي يسميه علماؤنا نسخ الأثقل بالأخف، نسخ الأثقل بالأخف، يعني يكون هناك حكم ثقيل شديد فينسخه الله عز وجل بحكم أخف. أنتم معي؟ ما مثاله؟ ها؟ صيام قيام الليل على قول من يقول بأنه كان في أول الأمر فريضة، فالله عز وجل خففه وجعله من المستحبات. ومثله الصلوات فقد كانت كم؟ 50، فجعلها الله 5. ومثله أيضا عدة المرأة المتوفى زوجها فإنها كانت حولا كاملا فجعلها الله كم؟ 14. ومثله أيضا وجوب الصدقة حال مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الله جل جلاله خفف وألغى هذا الحكم. ومثله أيضا بأن الصيام في أول الأمر كان ممنوعا فيه مباشرة النساء، يعني رمضان كله ما في نساء لا بالليل ولا بالنهار، فربنا جل جلاله خفف ذلك بقوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله والله مع الصابرين. الصابرين جمع صابر، والصابر اسم فاعل من الصبر، وهو حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره. وقد قال بعض أهل العلم تأملت الصبر في القرآن فوجدته قد ذكر في أكثر من 70 موضعا. قالوا وما من عمل صالح ولا خلق حسن إلا جعل الله له أجرا معلوما إلا الصبر، فإنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصوم نوعا من الصبر الله جل جلاله قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم نصف الصبر. لما كان القتال أيها الإخوة الكرام من المواضع التي تحتاج إلى صبر عظيم بل تحتاج إلى مصابرة، الله جل جلاله ختم الآية بقوله والله مع الصابرين، لهم من الله معية. والمعية كما تقدم معنا الكلام مرارا، المعية في القرآن نوعان، معية عامة وهي معية العلم، قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقال وهو معهم أينما كانوا. فالله عز وجل مع المؤمن والكافر، مع البر والفاجر، بمعنى أنه مطلع عليهم جل جلاله، عليم بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ثم هناك المعية الخاصة، المعية الخاصة، الله جل جلاله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وها هنا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون. وها هنا قال والله مع الصابرين. ثم هناك معية أخص، يعني هي من هذا النوع لكنها أخص، وهي معية الله لأنبيائه ورسله، كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن صاحب يردينا، ومن أمر يلهينا. نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء في دار المقام. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة لا فاجرة ولا مستريبة، نسألك إيمانا صادقا، ونسألك يقينا ليس بعده كفر، ونسألك رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.